قال يا رسول الله انا ذو مال ولا يجوز ملك واحد كذا قال رب ما مال منك ما بعد يا ذكور ولا اله كفر وياك فاصبت بجوز مالي قال لا وفشط قال لا وفتوت قال سوره التكريم هذا يدل على ان ينبغي الموصي الا يتجاوز الثلث بل الثلث اقل وهذا حقه زي لا حق له فاذا اوصى فكان وصيه مقيدا بالثلث اقل لان هذا الصحيح ومن الذي سنه العيله وكيف في ذلك انك ان ترى الغنيه خير ما تصاب على حالك وعلى الناس وهو جمله وهو قول الثانيه ان شاء الله عليه باسبابك او لا بان افعالك الفقراء يخفون الناس وفي هذا دلاله على انه اذا اراد الخير واحتسب الخير وراه انه يؤثر على ذلك بين له ولم تنفر عنه رحمه الله الا وجهك بها حتى ما بجاته في الفقراء يعني اذا احتسب الاجر فيهم ما يضلهم ولا ينفقه فله ذلك حتى ما بجاته يضعف من النفقه احتسب ذلك فله اجر يكون اداء للواجب وفينا فوائد المؤمن ليس له ان يوصي باكل من الثلث وفي الفوائد الشرعيه في عهد حجاره المدير كان يعود المرضى عليه الصلاه والسلام دل ذلك على الشرعيه حجاره الاقوام في حج ابن عباس رضي الله عنه غضب الثلث الى الربع قيل لك انا اولى فان الرسول قال الثلث والثلث كثير كما اوصى الصديق بالخمس إذا أوصل الخمس بالربع كان أفضل يقول لك أصل الثلث والثلث فيه ولهذا قال ابن عباس لو أن الغضب من الربع إذا ذهب الحديث وفي حديث سعد في آخر الدلالة على فضل أطال الله عمره في إظهار الإسلام والمسلمين قال له بعد أصحابي قال إنك لم تكلم تعمل عملا تسليم وتبتغي وجه الله فتجد فريقا وتوقف من عدد عن مخلفات عن سبيلك بها افضل من ربك افضل وقد فجر رضي الله عنه وطالت حياته الا اواخر العهد السادس من 56 من 56 من الهجره فعاش بعد ان ينفصل 46 سنه ونفع الله في الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على يدين كثير في جهاد الغرس كنت دعا في اقوال والمر بها عفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله بقوم لاصحابه يكرهوا واثبتهم على عقابهم لا ردهم لان الله يعطي في فطره ويوجد لهم ولا ردهم على عقابهم الإنسان يشعر ربه أن الله يريد أن يتقبلها وأن يرده عن ذلك خاشعا وخائفا ويسأل ربه أن يغري له العبرة وأن يحبه عليها ويتقبلها منه مع سؤال الله عز وجل حسن الختام والآخر أمر لا تدركه ان الرد على العقل يذوقه الله ونحن الله ونحن الله ونحن الله ثم قال اي في الله لما يسال المصلى تصل الله من مكه ان يتوجع له هذا يدل على المهاجر اذا مات في غير محل غير ما يكون هذا منها في الأولى والموت فيه في بلده تركه غير مرغوب فيه من شيء تركه لله ينبغي ان لا يعود اليه ومن هذا بقي الصحابه المدينه في مكه وسمعوا فيها حتى مات لما تريها او انتقل الى من انتقل ولم يعودوا لها لانهم تركوا عن الله لا ينبغي ان يعودوا في ما تركوا من الله ولهذا تهجع النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بحول من المملكة مكة في أهل البيت معلوم أن ذلك كان ضره إلى أيام غير السيارة لكن بني النبي صلى الله عليه وسلم أن كونه هو المسلم في الليلة أولى عن موت في محل الليلة أجرما تعليق للمسلم على عدم البقاء في محله حاجة عمله وأنه يبقى في ذات الحاجة فإن يرخص له ثلاثة أيام مدى الحج ثم ينصرف إلى المدينة المهاجر ينبغي إذا أتى قرية التي كان عنها أولاد بحاجة ألا يقوم فيها نعم ثلاثة أيام فأقل نعم وفق الله من يرضى الله من يرضى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من بباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواليد وأحكامها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض يبدأ بها قبل أهل التعصيب وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب وهو غريب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها والفرائض هي الأشياء المقدرة الأصيلة المقدرة يقال لها فرائض وغير المقدرة يسمى تعصيبا فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر معنى أولى أقرب أقرب رجل ذكر واللفظ الأخر أقسم المراهب بين اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله اقسم المال المكلف من التركه بين اهل الفرائض على كتاب الله فما ارضت الفرائض وهو لاولى رجل ذكر هذا محل اجماع بين المسلمين اجمع العلماء على ان الميت اذا خلف اهل فروض واهل تعصيب يبدا باهل فروض ثم بقي فهو للعصر مثال ذلك انسان مات عن أبيه وأمه وعن فالأب والأم له الفرائض يقسم المال بينهم على ستة سهام ستة الأم لها سدس واحد والأب له سدس واحد والباقي للابن العصر أربعة بقي من ستة للابن العصر هذا معنى ألحق الفرائض بأهلها تعطي الأم السدس لأن الله قال ولأبويه لكل واحد مسلم فرائض كذا له ولد قال أب وأم والبيت له ولد وابن ولم كن السدس واحد من ستة والأب واحد من ستة والباقي لابن فإذا كان ورث ستة على ريال يقال أم ألف ريال والأب ألف ريال والباقي لابن وإذا كان ورث ستين ألف ريال يقال أم عشرة والأب عشرة والباقي لابن أو ابن لابن ومثال آخر مات ميت عن زوج وأولاد عن زوجها وعن أمها وعن أخي شقيق. فالزوج صاحب الأرض والأم صاحب الأرض والأخ صاحب الأصل. فيعطى الزوج النصف فرضا لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجك لم يكن لهن ولد فطلوا فرضا ثلث لأن الله أعطى أم الزوج. ثم قال شقيق لكم له ولد ولكم فرضا فرضا لأمه الثلث والباقي للأخ العاصي يعني من الزوج. فإذا كان وراها ستة آلاف يبقى الزوج لا المصيبة والأم تضع ألفين ويبقى ألف واحد هو السادس للعصر للأخ يستفيد أو الأخ لأب أو ابن الأخ أو ابن العم يبقى هذا الباب هذا حج لأنه قال ذلك هو الضرائب لأهلها ثم بقي فهو يأمر لا بد من ذلك. أعطينا الزوج الأب النصف وأعطينا الأم الثلث فالاثنين بستة بقي واحد في العاصمة. مثال آخر مات ميت عن أخت شقيقة وعن جدة وعن أخ جدة. أخت شقيقة من القرائن وجدة من القرائن لها الشمس وأخت شقيقة النصف كما قال تعالى يستفتونك وإن لم تكن كذلك يقولون هذا ليس له ولد وله أخت فله اسم الله. وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجدة لها الشمس. فالميت يجعل مالك ستة سحر نصفها الموت ثلاثة والرابع والسدس للجدة أم أمه من أم الميت والباقي اثنان لأهل الميت أخته شقيق أو جد أو عم أو ابن عم يبقى اثنان من ستة لأن الأخت أخذت النصف سواء كان شقيق أو جد وأخذ الجدة السدس وأن أمه بكم أبيه وأخذ أمه والباقي اثنان من ستة لأهل الميت أو عم الميت أو ابن عم الميت أو معركة الميت. هذا معنى هذه الحق والفرائض بأهلها ونظائرها ولأولاد لها ولأولاد اقسم المال بين أهل الفرائض وكتاب الله وما أبقت الفرائض هو لأولاد لها. الحديث الثاني يقول أن الإنسان لا يجوز المكافأة ولا تكافأة المسلم إطلاقا على صحته معناه إذا كان القارئ مختلف في الدين فإنه ما يتوارث. فإذا مات إنسان مسلم عن أخ ظلم وعن أب كان فالميراث لأخي المسلم ولو ما ليس له من النكاح إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم هو من عمه المسلم وراء أب كان فالواجب مسلم ولو أنه من عم بعيد وأبوه كان ليس له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا يكافر. كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر وابن له مسلم فوقفه للكافر بمثله على دينه ومثل المسلم لا يكفر لان الميت كافر لا يكفر كافر. فذاك نصراني عن ابن له نصراني ولا ابن ثاني مسلم قد هداه الله واسلمه ما يلحقنا به النصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقنا به النصر لا يتوارثنا لان اختلاف الدين هذا على دين وهذا على طين فلا يتوارثان. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر امر بالنهى عن بيع الولاء وعن البشر الرسول نهى عن بيع الولاء وعن البشر فلا يباع الولاء ولا يباع كل نفس ما يباع ذلك الولاء ولا يباع ولا يباع ولا يباع. الولاء مثل الانسان ما يباع لو الانسان باع نسبه من اخيه ما يسمح به او باع نسبه من ولده ما يسمح به او باع نسبه من عمه ما يسمح به نسب ما يباع هكذا الولاء. الولاء هو ولاء العتق. فلو انك اعتقت زيد فأنت والدي عصبك فلو بعت هذا ولا حج ولا يمزل ما فيه اشترى مني احنا فكرت مواليا بدلا مني ما يصح. او ذهبت هوية مكثرة انا وهبتي الولاء ما يصح صحيح لا يزن الا انك وعصبك بيعك مبالغ هو بدل ما مثل لو بعت قرابك من اخيك او قرابك من ابيك ما يسلم بك فقرابها تباع تابك تبقى ولو بعتها بعمار تركب الولاء ولا العتاب اذا عكفت الانسان وكفت رجلك وكفت امراه فانت وليها ما لها ورثه من عندك ما لها قائد انت وليها وعصبتك فلا تبيع ولا تهوي فلو مت هذا الولد وورثت لاحد فهي باطل ولد الله بعباره لان رسولها عن في الولد وعن في بيته لانه كلف وفق الله من رسول الله ورسوله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على جودها حين اعتقد وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأذن من أذن البيت فأتي بخبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض من بصر وأحسن من فرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم
أما بعد فهذا من الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدهما حديث عائشة من جهة بريرة والثاني حديث ابن مسعود من حتى على الزواج أما حديث عائشة في قصة بريرة فهو حديث عظيم أوجاع ذكرت عائشة رضي الله عنها أن فيه ثلاث سنن يعني أن من جملة زواجه ثلاث سنن وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد كلها من نعم الله العظيم على العباد بما فيها من التوجيه والتشريع فقصة بريرة فيها سنن كثيرة منها الثلاثة التي ذكرت عائشة إحداها أن خيرت على زوجها لما عتق دل ذلك على أن جارية المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يكون لها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت احترت نفسها وبانت منه بين مات صورة لأنها ملكت نفسها وكان زوجها عبدا أسد رقيقا فدل ذلك على أن الحكم وهكذا إذا اعتقد جارية تحت زوج رقيق فإنها بخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت احترت نفسها وقد كان زوجها يحبها كثيرا ويسمى مريح وكان يبكي عليها كثيرا من لانها عافته وابتلعت منه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكى في قبولها زوجها وعدم جوابه فقال يا رسول الله تأمرني قال لا ولكن أشكى قالت لا حاجة لي فيه فمن الفوائد أيضا من الشفاعة ما تلزم ولو كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير الأمر إذا جمع عليه والسلام إلى إنسان يسقط الرين عنه ونام أو يسقط بعضه أو يسقط قصاص أو ما أشبه ذلك فالمشروع إليه إن شاء الله وإن شاء الله ما يلزمه لأن الرسول لما قال كثيرا فأمرني أن تسلق بل أشياء فقال لا حاجة إلى حاجة النبي ولم يلومها ولم ينكر عليها عدم قدرة السلاح ومن الفوائد أن بريرة هدي لها لحم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الصدقة هكذا من غيره لا يحرم الصدقة فدعا بطعام وجاء بجوز الورود من ابن البيت فقال لا والبرمة عن النار في هذا العهد قالوا بلى ولكنه صدق بها على بريرة فكرها ان يطعمك منه فقال عليه الصلاه والسلام وعلى الصدقه فهو لنا من هذه فغير ان الصدقه اذا وصلت الفقير بلغ محلها فاذا دفعها الى من تحرم عليه الصدقه جاز له الاحكام لانها من صدقه عليه هديه من الفقير الفقير فيها فيما قبل ان يفرح الله وتأدى الواجب بها فإذا أهدى الفقير من مال الغني أو دعا الغني أو أكثر من الطعام وإن كان الصدقة لا حول له لأنه ما قبل ان يفرح الله فإذا قبل الفقير ودينه ودعا إليها جيرانه وأقاربه من الأغنياء وغيرهم فلا بأس أن يأكلوا منها وإن كان صدقة عليه لأنها بلغ الفرح لها فهي لهم هدية ليس صدقة عليهم لأنه ليس هو المزكي المزكي غيره وإنما هو فقير أخذها ولا يتحلى القاعدة الثالثة والسنة الثالثة أنها اشترت نفسها من أهل هذه الأقساط كل سنة وقية من تسع سنين كل سنة وقية درجة 60 دينار رقية الله عندنا فجاءت العائشة تقوم العوض في تسديد الثمن فقالت عائشة إن جاء أهلك عجبت لهم الدراهم فأعتقتهم فقالت لهم قالوا لا بأس إذا كان ولاء لنا يعني ولاؤها فسألت عائشة فقال لا ولو منع قال اشتريها واشتري الولاء فان الولاء يمنع فثبت بهذا ان الولاء تكون العقوبه تكون معه اذا اعتق انسان انسانا فالولاء يمنع يعيشه ويكون له الولاء والاصل لانه معه ولو فرض الولاء لغير المعتق بطل الشر يقول ان صلى الله عليه وسلم كل شر سيكون الناس هو باطل وان كان معه شر فضاء الله بحق وشرط الله باوثق بين الولاء ومن اعتق وفيه من الفوائد القصيره من الفوائد جواز البيع بالتقصير لانها اشترت نفسها بالتقصير فالبيعه 6 ريال كل سنه تعطيهم 40 ريال فدل ذلك على ان التقصير يعني اذا تبع الانسان بيت او ارض او سياره باقساط معلومه الى اجل معلومه فلا باس بها ثم لا صح بيع كبيره باقساط لاجل المعلومه اذا كان المبيع في موت البائع حوزته في موت ربي حوزته وباءه فلا باس باقساط او بجلد معجل اما اذا كان ليس في حوزته فليس له بيع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع ولا سعيدا لا يحل سعيدا ولا يبيع ولا سعيدا فما يجري عند الناس هم اذا فلاتع حازا في الشراء ثم باع على فلان فلا باس وفي هذه الاصول دلاله على التاجير على الشراء بالزواج وانه لا ينبغي التاخير لمن قدر بل يريد البدار بالزواج بما فيه من العفه في الارض وغض البصر تكثر النسل يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع ان لا تتزوج باء من مؤونه الباء يعني مؤونه الزواج فان غض البصر وأحسن النظر. يعني النكاح فيه فضل البصر وإحسان البصر، إعانة على ذلك. وما لم يستطع أن يمنعونه فعليه الصوم، فإنه له نكاح. فالرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب بدار الزواج على الشباب إذا قدروه. فإن عجزوا كان لهم صوم واتخاذ أسباب السلامة. فالصوم غير مجالي الذنب مجال الشيطان، ويضعف سلطان الشهوات. ولكن متى استطاع الزواج فليبادر، ولو باستدانة وقارب ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعينه. هل يستطيع ثلاثة حقا ولا عونه منه الزوج والعباد. وذكر الشباب ليس قيدا، ولكنه تعبير بالاغلب، لان اغلب من الشباب يكونون اقوى من الشيبان في حاجه الزواج. واذا فلو كان كبيرا ويحتاج الى الزواج لا ليس له ان يعيش الزواج ولو انه كبير، لكن في شهوه يكذب فالواجب ان يبادر ويتزوج ولا يكذب الزواج. لما في من احفاد الارض وغض البصر ومصالح كثيره. لكن عبر بالشباب لو ان اغلب من الاغلب ان حاجتهم اكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا تزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بالتبتل، ولو أذن له لاقتصينا. وعن ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انها قالت:
هذا الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الدلاله على انه لا يجوز للمؤمن ان ينقطع عن العباده ويدع ما شرع الله له، او يتنطع فيزيد في دين الله ما لم يشرعه الله، بل عليه ان يلزم الشرع وان يقف عند حدوده، فلا يبتدع ولا يكفر، ولكن بين ذلك. فشرع الله وسط بين طرفين وحق بين باطلين، فلا جفاء ولا افراط وخلو، ولكن بين ذلك. وفي حديث انس ان جماعه الصحابه سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله الست، يعني عمله البيت، فلما اخبروا اخبروهم اخبرنهم اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوا ذلك، كانهم تقالوا ذلك، قالوا: اين نحن من رسول الله؟ قد اخبر الله وما تقدم من يمن وما تاخر، كما في روايه اخرى، ونحن على خطر. ولهذا قال بعضهم: اما انا فلا اسلمك النساء، ان يتفرع الجبال وانقطع الجبال. وقال اخر: اما انا فلا اكل اللحم، قال اخر: اما انا فلا انام على فراش. في الوقت الاخرى قال اخر: اما انا فاصلي ولا انام، واخر قال: اما انا فاصوم ولا افطر. يعني اراد التكلف بالعباده واجعال امره انهم مشركون ولا يشرعه الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاه والسلام كعاده في التنبيه على الامور المهمه في الغرفه عليه الصلاه والسلام، وحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ماذا بالاقوال؟ قالوا كذا وكذا.
رجع التعيضان لا يسمي الناس يقول لا بال رمضان ولا يدعي فلان وفلان لان ذلك اشهر الامر ما بال رمضان قالوا كذا وكذا لقال قال بعض كذا وقال بعض ذكر اقوال قال بعضهم ما انا بصلي ولا انام قال لا اصوم ولا افطر وقال لا اكل اللحم قال اخر لا اعتبر من النساء الى اخره ثم قال لكن يصلي معنا واصوم وافطر وانزل اعتبر من النساء جواز اخرى واكل اللحم وانا مع الجواز ثم الرئيس قال سعد ولو ان له لا تصلي ولله التوكل والانقطاع عن الزوجات وعن كل احد لا تصلينا حتى نسلم من شر الشهوه لكن الرسول انكر ذلك عليه الصلاه والسلام فاخبر انه ياتي النساء ويلزمه من النساء فمن رضي عن سنته فليس من دينه دلل ذلك على وجوب التقيد بالشرع ولا يجوز للمسلم ان يتقطع ويزيد في دين الله ما لم يذم به الله ثم الله تعالى على ذلك فقال امن ان شركاء شرعوهم من الدين ما لم يذم به الله وقال عليه الصلاه والسلام من رضي عن سنته فليس من دينه قال من حمل عملا ليس عليه نظرة هو رب وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس له رب وقال شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فليس للناس يحدثون الدين ما لم يعتد به الله فلا يكون الله يتعذب بهذا يتقطع او لا ينام على الدراج او على الارض على التراب او لا ينزل من النساء او يصوم دائما ولا يفطر او يصلي الليل كله ولا ينام كل هذا شر لا يجوز تخلف والله يقول للرسل ومعظم الناس يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا ويقول لاهل الايمان يا ايها الذين امنوا كونوا من الطيبات واعملوا والنبي هو سيد المتوكلين وسيد الزاهدين وائمتهم وسيد اهل التقوى ينام على السرير ينام على الجواز وياكل اللحم ويتزوج النساء وانه تسعى عليه الصلاه والسلام ويصوم ويفطر ويقوم وينام يقوم بعض الليل وينام والخير كله في اتباعه عليه الصلاه والسلام وبالسير على منهاجه اما الزياده على مال التقطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز كذلك الجهل مثل يجفو ويتساهل ويرتكب المعاصي هذا ايضا لا يجوز ولكن الوسط 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 كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني عبد الخيار لا نفاقا متساهلين ولا متنطعين متكلفين متدعين ولكنه الوسط هو لزوم الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام حول المعبد وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي انكح اختي ابنة ابي سفيان فقال او تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمثلية فقلت نعم لست لك بمثلية واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي ان ذلك لا يحل لي قالت فإنا محدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لم نتوقي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن علي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي صويبة. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الحديث الثلاثة تتعلق بالنكاح. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان من حرب أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها عليه الصلاة والسلام وأرسل بنا ذلك. يعني استغرب النبي ذلك أن المرأة الغالب لا ترضى أن يكون لها جارة. فأجابت بقوله لست لك المخلية لست لك المتروكة لابد من جارات. إذا كان لابد من جارات فأحب من شاركني في خير أختي. لو كنت يعني معناها لو كنت أسلم من الجارات ما أحمد أن تنكح أختي. لكن إذا كان لابد من جارات فأختي أولى من غيرها. ما يدل على عقلها وظنها. ولهذا قال وأحب من شاركني في خير أختي. لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير لها. قال لها فوز إن ذلك يقرب المرأة كسكاك إن ذلك لا يحلني يحلني. يعني أن جمعه بين المرأة وخمتها لا يحل له لأن الله قال وأن تجمع بين أختين. فلا يحل الرجل أن يجمع بين أختين بنكاح ولا بين المرأة وعمتها كما في الحديث الثاني ولا بين المرأة وخالتها. لأن رسولها أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحكمة من ذلك والله أعلم كما قال اليوم أن العلم قطيعة أن وسيلة القطيعة لأن يعني من عادة النساء في بينهن بينهن ضرة جارة. فإذا كانت أختها جارة ضرة لها أو عمتها أو خالتها سبب القطيعة. من رحمة الله حرم نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها. أما بنت العم فلا بأس من تخاف لأنها قرارة بعيدة فلا بأس. من يجمع ينبط بين المرأتين وبنات العم وبنات الخال وبنات الخال لا حرج في ذلك. قال إن لو حبت لك تقول تريد أن تنكح بنت أبي سلمة بن عبد الأسد. قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة. قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبة من حلي ما حلت إنها بنت أخي من الرضاعة. هو حرم بنت الأخ من الرضاعة كما حرم بنت الأخ من النساء. المحرمات التي ذكرها الله تعالى في النساء لا تنافي الأحد. قلنا بها الإسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فدل ذلك على بنت الأحد من الرضاعة حرام كما أن بنت الأحد من النسب كذلك. أرضعت وأبا سلمة صويبا ولا كل أبي لهب. إلا أنها محرمة من جهته محرمة من جهة أن بنت أخي من الرضاعة ومحرمة من جهة بنت أم سلمة ربيبة قد دخل في أمها. الله يقول رب عليكم الناس يحملون الناس النساء يقول لك دعكم بهن. صار بنت ام سلمه محرره من جهتين من جهه انها بنت زوجته من جهه انها بنت اخي من الرضاعه. وانها قال فلا تعلون علي بناتكن ولا اخواتكن. تعلون خطاب للنساء بناتكن هي بنت زوجته ما تقول بها ما ولا اخواتكن. لكن فرق بينهما بنت زوجها محرره على الابد إذا دخل اليوم تحريبا أبديا. أما تحريب الأخت فهو تحريب أمدي له أمد وظهور. شاع أختها إذا فرغ أختها وماتت أختها حلت أختها. تحريب الأخت والعمة والخالة ليس مؤبدا بل مؤمدا له أمد مخلود وهو موت الأخت موت الزوجة. إذا ماتت الزوجة وطلقت وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها. وقلت يعني رأيي إنها تكون الله وعمتها هذا يعم النسب والرضاعة. المرض عمتها من الرضاعة من النسب أو من الرضاعة كذلك المرض خلاص من النسب والرضاعة لا يوجد جمع بينهما بالنص من السنة. ثم جمع بين الأخوات هذا محرم بالإجماع بالنص من القرآن.
ومن جاء الإمام عن متنها وخالتها فهذا محرم بالنص من السنة وبإجماع العلم، فلا يجب أن يجمع الإمام عن متنها ولا بالأمر وخالتها، لا من النسب ولا من الرضاع. والحديث الثالث عن عروة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا حق الشرور يضابه ما استخدم من الفروج، متفق على صحته. وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في العقود وفي النكاح من أحق من أولى الشروط في الوفاء، بل هي أحق الشروط لأن يتعلق بها استباحة الفروج، هي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال: إن أحق الشروط أن يضابه ما استحللتم به الفروج، يدخل فيه شروط الزوجة وشروط الأنا التي تنتج لها تستفيد بها، فالشروط فيها مهمة. فدل ذلك على أن إذا شرط على الرجل حل زوجة الشرط يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أن يبقيها مثلا 10,000 ريال فالواجب على الوفد، يعني المستحل فرضها إلا بهذا. إذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فيوفيها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر فاتفق على أن ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى الرياض شرط، لن ترضى إلا بهذا يبدو في هذا الشر إلا أن تسمح. تزوجها على أنه لا يتزوج على غيره فتبقى معه من دون جار يوفي هذا الشر، إذا حب أن يتزوج جاره شاوره إن سمحت، وإلا فلا يتزوج، فيتزوج فلها خيار لأنه مشروط عليه، تزوج فلها خيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها، لأن المسلمين على شروطه. وهكذا اشترط شروطا جائزه شروطا صحيحه فان لها شرطها، فان النبي يقول: احق الشروط ان يضرب ما استحلته من الظروف، ولا يستحل فردها الا بهذه الشروط التي رضيت بها. الواجب ان يفي بها الا اذا سمحت عن شيء، فالحق لها ان اشترط حقها من الشروط، فان شرطت عليه ان يعطيها 10,000 سمحت عن 5 او سمحت عن الجميع، او شرطت ان ينقلها الى مكة أو المدينة أو الرياض أو الخارج أو الحوطة واستقصر بهذا ينقلها، إذا سمحت سقط الشرط. وهكذا لو شرط على البيت لا ينقل على البيت على البيت والرايع والنعم يحط عن جهله، لو من بيت مستقر واستقر بهذا ثم سمحت قد لا بأس ترجع إلى أهلك أو عند أهلك يسقط الشرط إذا سمحت، لأن هذا حق لها إذا أسقطته فسقط.
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما طلاق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الآنية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذه الأحاديث الثلاثة بما تتعلق بأحكام النكاح. الحديث الأول الدلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها، قلنا لا شغار في الإسلام، والشغار و أن يشرط كل واحد من الوليين نكاح الزائر، هذا يقول: زوجك على أن تزوجني أختك أو منك، والاخر كذلك يتفقان على هذه المشاركه. قيل سمي شغارا لانه في الغالب يخلو من البحر، فشارت البلد اذا غلت من اهلها، شار المكان اذا خلى الساكن فيه. وقيل بانه يشبه عمل الكلب اذا شار بريده ويقول كانه يقول انها ترفع لله حتى ارفع لله قوميته، او لانه اذا شار بريده خلى مكانها. فالحاصل ان الشغار هو خوف الواحد يشرع على اخر نكاح الاخرى، زوجها على اشتراط انه يزوجه نور نكاح الاخرى. قال يقول انه زوج بنتي، قال ان زوجني ابنتك، ان زوجني ابنتك او زوج ابني او اخي، ولا خلقوا في ذلك، وزوج بنتي على كذا وكذا، فيكسر الظالم. ونهى عن هذا لانه وسيله الى قوم النساء وجبرهن عن النكاح، ولانه عقد بعقد اشبه بيعتين في بيعه، ولانه في الغالب يكون تزويج بغير مهر، وكان يزوج المراه بالمراه بدون مهر الله ولم تبتغوا باموالهم، فسد الشارع الشريعه الى ذلك، هو محرم لعده علل ولعده حكم، سواء سمي في مهر او يسمى في مهر، هذا هو الصواب. واما قول الراوي والشراء يوم الفرد والمتر لعل يزوج اخر الدراسه بينهما صلاه، فهذا من كلامه بعض الرواه، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام نافع الراوي عن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله، وخلاصه انه ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا جاء حديث ابي هريره ان الرسول نهى عن الشغار، قال والشغار ان يقول الله لزوجك او زوج اختك او زوج اختك، فظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ان يقول كل واحد هذا الكلام، زوج اختك او زوج اختك، او بنتك او بنتي، او زوج ابني او اخي. وفي حديث معاذ رضي الله عنه انه كتب الى اهل المدينه الرجل تزوج امراه لم يزوجه الاخر امراه اخرى، وسمي صداقا، فقال فكتب المعاوية الى المدينه ان فرق بينهما، وقال هذا هو الشعار من النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهما لا سمي بهر. وبهذا يعلم ان نكاح الشغار محرم عليه مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشاركه والتواطؤ قد حصل. والحديث الثاني حديث أبي هريرة لا يمنع الرجل،
حديث
علي بن أبي طالب أي علي رضي الله عنه جميعا نكاح بدعة، وأنه قد كون عمر عليا. هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح بدعة وعلى تحريم أكل عمر عليا، وكون عليا نكاح موجودة معروفة وقال أساسية، وفيه يستعملها الناس وفوق ويسمي عليها وغير ذلك، احترازا من الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية صيد لا صلة ولا لون ولا شبه للحمر الغنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القلوب لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القلوب وقال إنها نفس، وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يؤول عليه في ذلك. وأما نكاح المتعة فهو أن يقول زوجي ذلك لمدة كذا ويتفق معها على الزواج لمدة معينة، أو مع الظنية شهر أو شهرين، هو النكاح المؤقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يقال نكاح المتعة يستمتع بها ثم يدعها. والعادة في هذا عند الجاهلية أنه لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأن مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو ضرر عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون أفرادا، القصد تبقى معها إذا تناسبته أبدا، ليس المقصود أن يستمتع بها معين مدة معينة، فبهذا نهى الله عن مثل هذا للرسول عليه الصلاه والسلام اتفق على انه اطلع على شهوان او شهرين او سنه او اقل او اكثر وينتهي النكاح هذا هو نكاح الممنوع. الحديث الثالث ذاك من حديث قصص لا تنفعي حتى استهور لا تنفع حتى استاذن لما كيف فانها قال حتى صمت. هذا يدل على ان يجب استئذان المراه في نكاحها ولا تجبر كانت عينا وهي قد تزوجت وطلقت ومات عن زوجها لازم من تصريح الرجل نعم وافق على التصريح. اما ان كانت بكرا ان تتزوج يكفي السكوت يتكلم في الاساس وان سكتت كهل السكوت لا قال له ايها ويومه الفلان سواء الاعواق او سكتت كهل ولو كان عظمها ليس تلزم بها الا باذنها فلو كان غلط وقوله صلى الله عليه وسلم البكر ليس عنده ابوها وانما فكفها الا اذا كانت اقل من تسع صغيره اقل من تسع سنين وراى وليها يزوجها من مصالح لغسله المصلحه لها لا لقصد طمع واراد يزوجها وهي صغيره لقصد مصلحه يكون الزوج صالحا مختارا طيبا يرغب ان تكون عينه وزوجها وهي صغيره فلا باس اذا كان ابوها خاصا الأب خاصة كما زوج الصديقة الأخرى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك بالسبعين أو سبعين للمصلحة العظيمة للبنت فإذا كان صغيرا دون التسع فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة بالشخص الذي يرضاه لها دينا وخلقا لا للطلع وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. ذلك رسول الله المرأة إلى طلق طلاقا بائنا ثلاثا فإنها لا تحل زوجها الأول حتى تنكح زوجها الأول إن كان رابع ويدخل بها أن يطع لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجها يعني الثالث ولحديث عائشة في قصة زوج الإباء القرى وتزوجها ولم تطلقها في رواية أخرى طلقها طلقة الأخير حتى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم التفتيت فأخبرته أنها نجحت بعد إذاعة شخص يقال عبد الرحمن بن السبيل العزاز وليس عنده ولا مثله ولا في الثوب ليس عنده ولا ذكر ضعيف ما استطاع يمانع فلما سمع كلام الناس تبسم عليه الصلاه والسلام قال اتريدين ان تنزل البلاد لا حتى تذوق رحيلتك ويذوق رحيلتك ان حتى يجتمعك الزوج الجديد والعسيلا كان كلا الى حلاوه الجماع والمعنى انه لا تحل الزوج الاول مطلق طبقه الاخيره الثالثه حتى إلا أن يجامعها جوج الثاني في إيجاب صحيح ثم يبادرها عن موقف وطلع أبطلون عليه. وفي من الفوائد لا بأس بالسواقة في كل هذا ولا حياة في هذا لكن الله لا يقبل الحق ولا بأس أن تسأل وإن المفتي من يسمع من الرجال يستفيد الجميع لأنها استفتت الصديق حاضر يسمع وخالد بن الوليد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد ان الرجل اذا تزوج ذكر على غيب قسم لها سبعا ثم دار على النساء واذا تزوج غيبا قسم ثلاثه ثم دار اذا كان عند زوجها او اكثر ثم تزوج بكرا فانه يقسم لها سبعا متواليه ثم يذهب الى الثالث ثم يذوق بينهما ثم اذا ذهب الى الثالث ثم ان كانت جديده طيبا فان يقسم لها ثلاثه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم معه بسلامه لما تزوجها وجيد قسم لها ثلاثه ثم دعا جائز الدلالة عنها من السنة عند الجماعة التسمية، ربع الجائز بسم الله اللهم اغنني من الشيطان ومن الشيطان ومن الشيطان ومن الشيطان وبسم الله اللهم اغنني من الشيطان ومن الشيطان ومن الشيطان، وأنه يقدر بينه وبينك في ذلك الجماعة في التسمية لما ضرك الشيطان قبل الفائدة عظيمة خير عظيم. فينبغي للزوج من الجماع ان يقول هذا الكلام ان يقول الجماع بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان دعوات قليله وزائد عظيمه. اتقوا الله من جميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل والموت. ولمسلم بن عبد الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم واخو الزوج وما اشبههم من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. بعض الصداق. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فقالت: اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زودنيها ان لم يكن لك بها حاجه. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع الزعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله تزوجت امراه. فقال: ما اصدقتها؟ قال: وزن نبات نواه من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، او ان ولو بشاة.
ثم بعد ثلاثه اهل الاربعه الاول في وجود الحلق من الحلق بالنساء، وعند ذلك خطره عظيم حتى سن الموت. قل عليه ثلاثه ما يتعلق بالصداقه، ما نقول لا بد من النكاح. يقول صلى الله عليه وسلم: إياك تقول على النساء. هذا معناه التحريم، لأن تقول على النساء دون محور خطوة للنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة ووقوع الفاحشة. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون من الوقت فإن الشيطان ثالثهما، وقال الله سبحانه وتعالى: رضي الله إلا هو أحد المصر. فلا يجوز خلوة المرأة ولا الدخول على المرأة التي ليس لديها أحد وغير محارمها، لأن ذلك يلقي الفاحشة والتهمة بها. فإذا أصاب ذلك الحمو قال: الحمو الموت. الحمو أخو الرجل، والزوج عم وابن عم قال: الحمو. يعني إذا خلا بزوجة أخيه أو زوجة عمي كان الشيطان ذلك أمره، فهو من حد وأن يدخل عليها إلا مع غيره مما يجب التهمة ويحصل بذلك الطمأنينة. كأمها أو أخيها أو خالها أو زوجتي زوجتي معها أو زوجتي أخيها المقصود لا يسمو بها حتى لا يقع الشر. هذه أنس النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر صبية وهي أن تقع صداقها أن يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية على أن يكون يدخلها صداقها تكون زوجة بدل ما أنها صبية تكون زوجة لكن عنده جارية مملوكة وأعتقه أن جعل إعتاق صداقها فلا بأس كما فعل أبو بكر الصديق مع صبية من حولين. ويقوم عتقها مقام المالك الموجود لها وتكون زوجة بدل المسلمية ويشهد على ذلك من ناجح بن حمص الساعدين وبذلك تكون السرية زوجة له. الحديث سهل بن سعد دلالة على أن